أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الحسين، إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصيام من كتابه شرح السنة: باب نية الصوم من الليل. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر حا وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الحولاني قال قرئ على عبد الله بن وهب قيل له حدثك يحيى بن أيوب وغيره عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنه قال من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له. تطلع إذا الشاشة دي. قال ابن وهب وقال الليث بن سعد مثل ذلك. قال أبو عيسى حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ قد احتج البخاري في الجامع بيحيى بن أيوب المصري في مواضع، وهذا حديث صحيح على شرطه. وروى معمر وسفيان هذا الحديث موقوفا على حفصة وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أبو بكر بن وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ثقة، وقد رفعه، والزيادات عن الثقات مقبولة. قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الصوم المفروض إذا كان قضاء أو كفارة أو نذرا مطلقا أنه لا يصح إلا بأن ينوي له قبل طلوع الفجر. أما أداء صوم شهر رمضان والنذر المعين فاختلفوا فيه، فذهب أكثرهم إلى أن تبيت النية فيه شرط، لأنه صوم مفروض كالقضاء والنذر المطلق، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر به قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وحكي عن إسحاق أنه قال: إذا نوى أول ليلة من شهر رمضان صوم جميع الشهر أجزأ. وظاهر الحديث يدل على ما قاله العام، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فيقتضي نية على حدة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن أداء رمضان والنذر المعين يجوز بنية من النار قبل الزوال. أما صوم التطوع فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز بنية من النهار قبل الزوال. وروي أن حذيفة بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام. وقال جابر بن زيد: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل كالفرض. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل. والدليل على جوازه ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي حاوى أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: عندك غداء؟ فأقول: لا، فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيث. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة عن وكيع عن طلحة بن يحيى قال رحمه الله: فيه دليل على جواز صوم التطوع بنية النهار، وأن المتطوع بالصوم جائز له أن يفطر. وفي وجوب القضاء اختلاف سيأتي بعده إن شاء الله سبحانه وتعالى. وروي عن أم الدرداء أن أبا الدرداء كان يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. اقرأ بعمر.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنكم بأسانيد المتصل الإمام البخاري رحمه الله في كتاب شرح السنة. قال: باب تنزيه الصوم عن الرفث وقول الزور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. فأخبرنا أبو الفضل عبد الرحيم بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو الفضل عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عفيف الكولار البوشنجي بها. قال أخبرنا أبو علي المنصور بن عبد الله بن خالد الشيباني الحافظ قال أخبرنا عمر بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار بالبصرة قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب. أخبرنا أبو عبد الله الخراقي قال أخبرنا أبو حسن الطيسفوني قال حدثنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عامر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. باب قبلة الصائم. حدثنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال حدثنا قال أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أبو مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكن كان أملاككم لإربه. هذا حديث متفق على صحته. حدثنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحوي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملاككم لإربه. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحاكم عن إبراهيم عن إبراهيم عن الأسود. وأخرج مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبي معاوية. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض نسائه وهو صائم ثم يضحك. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك، وأخرجه مسلم عن علي بن حجر عن سفيان عن هشام بن عروة قولها: وكان أملكم لإربه. يروى على وجهين: الإرب مكسورة الألف والأرب مفتوحة الألف والراء، وكلاهما معناه وطر النفس وحاجتها. يقال لفلان: عندي إرب وأرب وإربة ومأرب ومأربة، أي بغية وحاجة. ومعناه أنه كان غالبا لهواه. والإرب أيضا العضو. واختلف أهل العلم في جواز القبلة للصيم، فرخص فيها عمر بن الخطاب وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وإليه ذهب عائش عطاء والشعبي والحسن. وقال الشافعي: لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته. وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال الثوري: لا يفطر، هو التنزه أحب إلي. وقال ابن عباس: يكره ذلك للشاب ويرخص فيه للشيخ. وإليه ذهب مالك: وكره قوم القبلة للصيم على الإطلاق، نهى عنها ابن عمر. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من فعل ذلك قضى يوما مكانه. ومثله عن ابن المسيب. وقال بعضهم: تنقض الأجر ولا تفطره، والمباشرة أشد من
تنقص الأجر
تنقص الأجر ولا تفطره، والمباشرة أشد من القبلة. قال رحمه الله: إذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه بالاتفاق. وروي عن مصدع بن أبي يحيى عن مصدع أبي يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويمص لسانها. باب الصائم يصبح جنبا. نعم ويمص
نعم
باب الصائم يصبح جنبا. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه ام سلمه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم. وبهذا الاسناد عن مالك عن سمين مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشه ام سلمه انهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد
محمد
إلى
عن عبد الله بن مسلم.
أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة
نعم.
كلاهما عن ابي بكر بن عبد الرحمن. وهذا قول عامة اهل العلم، قالوا من اصبح جنبا اغتسل واتم صومه. وحكي عن بعض التابعين انه يقضي ذلك اليوم. عن ابراهيم النخعي قال يجزئه التطوع ويقضي الفريضه. وكان ابو هريره رضي الله عنه يروي من ادرك الفجر جنبا فلا يصوم. تبعث مروان اليه فقال اخبرني الفضل بن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم والاول اصح. وقد قيل في حديث ابي هريره انه منسوخ، وكان ذلك في ابتداء الاسلام حين كان الجماع محرما في ليالي الصوم بعد النوم وكالطعام والشراب. فلما اباح الله الجماع الى طلوع الفجر جاز الصوم وان وقع الغسل بالنهار. فكان ابو هريره رضي الله عنه يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الامر الاول ولم يعلم بالنسخ. فلما سمع حديث عائشه وام سلامه صار اليه روي عن ابن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه رجع عن فتيه في من اصبح جنبا انه لا يصوم. وتاول بعضهم حديث ابي هريرة رضي الله عنه على أن يدركه الفجر وهو مجامع فلا صوم له. باب كفارة الجماع في نهار رمضان. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المعبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال وأبو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ ابي عمار. قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما اهلكك؟ قال وقعت على امراتي في رمضان. قال هل تستطيع ان تعتق رقبه؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم. قال فتصدق به. قال ما بين لابتي أحد أفقر منا؟ قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال خذه فأطعمه أهلك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله وأخرج مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة. وروى هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث، وقال فأتى بعرق قدر 15 صاعا. قال وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. والعرق فسره بالمكتل وأصله السفيفة تنسج من الخوص قبل أن يتخذ منها الزبل
نعم
مش بضم الباء طبعا. الزبل.
زبير.
فسمي الزبيل والمكتل عرقا بذلك لأنه يصير إليه. وكذلك كل شيء مضفور فهو عرق بفتح الراء. قال رحمه الله أجمعت الأمة على أن من جمع متعمدا في نهار رمضان فيفسد صومه عليه القضاء ويعزر على سوء صنيعه. الحديث يدل على أن من ارتكب ما يوجب
الزبل.
تعزيرا لله. ها؟
الزبل جمع زبيل قبل أن تأخذ منها الزبل.
الزبل جمع زبيل. والحديث يدل على ان من ارتكب ما يوجب تعزيره لله تعالى يجوز للامام تركه. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بتعزير الاعرابي. وذهب عامه اهل العلم الى ان عليه الكفاره اذا افسد صومه بالجماع على ما ورد في الحديث. وحكي عن سعد بن جبير وابراهيم النخعي وقتادة انهم قالوا لا كفاره عليه، ويشبه ان يكون الحديث لم يبلغهم. كفاره الجماع مرتبه مثل الظهار، فعليه عتق رقبه مؤمنه، فان لم يصدف عليه ان يصوم شهرين متتابعين، فان لم يصدف عليه ان يطعم 60 مسكين. فهذا قول أكثر أهل العلم. وقال مالك كفارة الجماع مخيرة، فيخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام. فيه دلالة من حيث الظاهر أن طعام الكفارة مد لكل مسكين، لا يجوز أقل منه ولا يجب أكثر، إلا أن 15 صاعا إذا قسمت بين 60 مسكينا يخص كل واحد منهم مد. إلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك في جميع الكفارات إلا فدية الأذى يجب فيها لكل مسكين مدان للحديث فيه. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي يجب أن يطعم كل مسكين نصف صاع من جميع الكفارات. وقال بعضهم من القمح نصف صاع ومن غيره من الحبوب صاع. وقد روي في خبر سلمة بن صخر في كفارة الظهار، وروي عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة: أطعم عنك 60 مسكينا وسقا من تمر، والوسق يكون 60 صاعا فيكون لكل مسكين صاع. قال محمد بن إسماعيل: حديث سليمان بن ياسر موصل، لأنه لم يدرك سلمة بن صخر. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن صخر حديث الظهار، وقال في العرق هو مكتل يسع 15 صاعا. وروى محمد بن اسحاق بن ياسر ان العرق مكتل يسع 30 صاعا. وروي عن اوس بن الصامت في كفاره الظهار، وفسر العرق فيه ب60 صاعا، فخرج من اختلاف الروايات ان العرق يختلف في السعة والضيق، فيكون بعضها أكبر وبعضها أصغر. فذهب الشافعي إلى حديث أبي هريرة في كفارة المجامع لأنه لا معارض له، وقد وقع التعارض في رواية الظهار، ولأن حديث أبي هريرة أجود إسنادا وأحسن اتصالا، غير أن أحوط الأمرين أن يطعم كل مسكين صاعا أو نصف صاع ولا يقتصر على المد، لأن من الجائز أن يكون العرق الذي أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدر بـ15 قاصرا عن مبلغ الواجب عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بذلك القدر ويكون الباقي دينا عليه من أن يجده إلى أن يجده. قوله: كل أنت وأهل بيتك، اختلف في تأويله، وحكي عن الزهري أنه قال: كان هذا خاصا لذلك الرجل، فأما اليوم فمن فعله يجب عليه التكفير. وذهب قوم إلى أنه منسوخ، ولا دليل على واحد من هذين القولين. وأحسن ما قيل فيه ما ذكر الشافعي، وهو أن هذا رجل وجبت عليه الكفارة، فلم يكن عنده ما يشتري به الرقبة، ولم يطق الصوم، ولم يجد ما يطعمه، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليتصدق به، فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه، فلم يرى له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله، فأمر بصرفه إلى قوت نفسه وعياله، وسقطت عنه الكفارة في الوقت، وصارت في ذمته إلى أن يجدها كالمفلس يمهل إلى اليسار. قال رحمه الله: في دليل على أن العبرة في الكفارات بحالة الأداء، وهو قول أكثر العلماء، وأظهر قول الشافعي، لأن الرجل حالة ارتكاب المحظور لم يكن له شيء، فلما تصدق عليه أمره بأن يكفر، فلما ذكر حاجته أخرها عليه إلى الوجد. قال رحمه الله: فإن كان واجدا للرقبة يوم الوجوب فلم يعتق حتى عدمها يجوز له أن يصوم، وإن عجز عن الصوم بعدما كان قادرا عليه فله أن يكفر بالإطعام، وإن كان عادما للرقبة يوم الوجوب عاجزا عن الصوم فقبل أن يطعم قدر على الرقبة يطعم قدر على الرقبة فعليه التكفير بالإعتاق، وإن قدر على الصوم يجب عليه أن يصوم، وإن لم يكن قادرا على شيء منها فيأتي بأسرع ما يقدر عليه. وفي بعض الروايات في هذا الحديث: الرجل لما قال: ما بين لابتي أحوج منا، قال: فأطعمه أهلك، فحمله بعضهم على أنه أمره أن يطعم أهله من الكفارة، عند عامة أهل العلم إنما يجوز صرفه إلى من يلزمه نفقته من أقاربه، فأما من يلزمه نفقته عند العدم كالوالدين والمولودين فلا يجوز وضع طعام الكفارة فيهم. نختلف في المرأة الصائمة إذا طاوعت في الجماع في نهر رمضان هل يلزم الكفارة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمها الكفارة في مالها، لأنها أفطرت بجماع عمد كالرجل. والمشهور من قول الشافعي أنه لا يجب إلا كفارة واحدة، وهي على الرجل دونها. وكذلك قال الأوزعي، إلا أنه قال: إن كفارة إن كانت الكفارة بالصوم كان على كل واحد منهما صوم 2 شهر متتابعين. واحتجوا بأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل جرى بينه وبين زوجته، ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة. قال الخطابي: هذا غير لازم، وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها، وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر مرض أو سفر، أو تكون مستكرهة أو ناهية لصومها أو نحو ذلك من الأمور. قال رحمه الله: فإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروا حجة لسقوط الكفارة عنها عند تعمد الفطر بالجماع. وقوله: صم يوما واستغفر الله، فيه بيان أن قضاء ذلك اليوم لا يدخل في صيام الشهرين عن الكفارة، هو قول عامة أهل العلم غير الأوزاعي، فإنه قال إن كفر بالصوم دخل فيه صوم القضاء، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام فعليه قضاء يوم الجماع، ولو أفطر يوما من شهر رمضان بأكل أو شرب متعمدا اختلف فيه وجوب الكفارة عليه، فذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه كما لو أفطر بالجماع، وهو قول مالك والثوري وابن المبارك وإسحاق. نبي قال أصحاب الرأي وقالوا لو ابتلع حصاة أو نواة لا كفارة عليه، وذهب قوم إلى أنه لا كفارة على من أفطر بغير الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد. وروي عن أن عمر أتي برجل قد أفطر في رمضان، فلما رفع إليه عثر فقال على وجهك ويحك وصبياننا صيام، فضربه وسيره إلى الشام، وكان إذا غضب على أحد سيره إلى الشام. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، وكان إذا غضب على أحد سره إلى الشام. ودي المعاوية يظبطه. قال اخبرنا ابو احمد الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا ابو نضار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن عبدين قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت قال حدثني ابو المطوس عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر من رمضان من غير رخصه ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وان صام. قال محمد بن اسماعيل ابو المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا اعرف له غير هذا الحديث. قال رحمه الله هذا على طريق الانذار والاعلام بما لحق من الاثم وفاته من الاجر، فالعلماء مجمعون على انه يقضي يوما مكانه، ولو شرع في صوم قضاء او كفاره فافطر بجماع او غيره فلا كفاره عليه عند اهل العلم، انما الكفاره في افساد صوم شهر رمضان. باب الصائم اذا اكل ناسيا. اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبدان قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي. قال الخطابي معناه أن النسيان ضرورة والأفعال الضرورية غير مضافة إلى في الحكم إلى فاعلها، وهو غير مؤاخذ مؤاخ مؤاخ مؤاخذ بها. قال رحمه الله ذهب عامة أهل العلم إلى أن
مؤاخذ
الصائم وهو غير مؤاخذ بها.
مش عندك كسرتين
بدور على ما أيوة سيدنا وصلت. قال رحمه الله ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه لا يفسد صومه غير ربيعة ومالك، فإنما أوجب عليه القضاء، فأما إذا جمع ناسيا فاختلفوا فيه، فقال قوم لا يجب عليه القضاء، وهو قول مجاهد والحسن وإليه ذهب الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي كما لو أكل ناسيا، وقال قوم عليه القضاء وهو قول عطاء، وبه قال الأوزاعي ومالك والليث بن سعد، وقال أحمد عليه القضاء والكفارة، وعامة أهل العلم على ألا كفارة على غير عامد، ومن نظر فأمن لا يفسد صومه، قاله جابر بن زيد وهو قول عامة العلماء. باب الصائم يستقي. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المعوي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسن عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرع القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. أو أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الصفار قال حدثنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الرواعظ قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن رجاء قال أخبرنا الحسن بن محمد الحراني قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا عيسى بن يونس بهذا الإسناد، وقال من ذرع القي وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقضي. ورواه نافع عن ابن عمر موقوفا عليه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد قال محمد بن اسماعيل لا اراه محفوظا. وروي عن معدن بن ابي طلحه عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فافطر قال ثوبان صدق انا صببت له وضوءا. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس الحوي قال حدثنا عيسى قال حدثنا ابو محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا تفطر الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. فقد روى عبد الله بن زيد بن اسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن اسلم مرسلا، لم يذكر فيه عن ابي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم يضعف في الحديث. عبد الرحمن وعبد الله بن زيد ثقة، العمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة قالوا: من استقى عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. لم يختلف في هذا. قال ابن عباس: وعكرمة الصم مما دخل وليس مما خرج. واختلف في وجوب الكفارة على من استقى عمدا، فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه. قال عطاء: عليه الكفارة. وحكي ذلك عن الأوزاعي، وهو قول أبي ثور. قال رحمه الله: ولو دخل جوف الصائم غبار الطريق، أو غربلة الدقيق، أو طارت ذبابة في حلقه، لا يبطل صومه، قياسا على من ذرعه القي. وكذلك لو وقع في ماء غمر فدخل الماء جوفه، ولو استنشق أو مضمض فبالغ فوصل الماء إلى موضع دماغه أو جوفه، فسد صومه كما لو استعطى. وإن لم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه، لم يفسد صومه كما لو طار الذباب في حلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولو صب الماء على رأسه أو انغمس في ماء لم يفسد صومه، وإن وجد برده في باطنه. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وقال أنس: لو أب لي أبزن وقال أنس لي
لي
أبزن
أبزن
أتقحم فيه آه لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. وبل ابن عمر ثوبا فألقى عليه وصائم. ورخص أكثر أهل العلم في الاكتحال للصائم. قال الأعمش: ما رأيت أحد من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكرهه بعضهم. وقول الثوري وأحمد وإسحاق. ولما روي عن معبد بن هوذة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم. ولا يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. باب السواك للصائم. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس النحوي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابي انه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال رحمه الله: أورده البخاري في جامعه ولم يذكر إسناده. هو العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. لم يروا بأسا بالسواك للصائم أول النهار وآخره، إلا أن قوما كرهوا له أن يستاك بالعود الرطب. وذهب قوم إلى كراهة السواك له بعد الزوال لما فيه من إزالة الخلوف. وروي ذلك عن ابن عمر، وإليه ذهب عطاء ومجاهد، وبه قال أوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. ولو استاك قال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصيم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن مضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لم يضره أن يزدرد ريقه، ولا ينبغ العلك، فإن ازدر دريق العلك لا أقول إنه يفطر. والحسن ينهى عنه. باب الحجامة للصائم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا أبو حصن الرازي قال عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. هذا حديث صحيح. أخرجه محمد من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الحجامة للصائم، فرخص فيها قوم. يذكر عن سعد بن زيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها ولا تنهى. وفعله عروة بن الزبير، وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وكلاهما الحجامة للصيم، وإليه ذهب مسروق والحسن وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون بالليل، منهم ابن عمر وابو موسى الاشعري وانس بن مالك. وقال ابن الموسى والشعبي والنخعي: انما كرهت الحجامه للصوم من اجل الضعف. ويروي مثله ثابت عن انس انه سئل: اكنتم تكرهون الحجامه للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، الا من اجل الضعف. وذهب قوم الى ان الحجامه لا تفطر الصائم. وهو قول احمد واسحاق، وقال لا يجب القضاء على الحاجم والمحجوم ولا كفاره عليهما. وقال عطاء يجب على من احتجم وهو صائم في رمضان القضاء والكفاره، واحتج من حكم ببطلان صومه بما اخبرنا ابو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي. قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال، قال حدثنا ابو العباس الاصم، قال اخبرنا الربيع، قال اخبرنا الشافعي، قال اخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم ل 18 خلت من رمضان، فقال: هو آخذ بيدي، أفطر الحاجم والمحجوم. وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وثوبان، روي عن احمد بن حنبل انه قال: اصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وقال علي بن عبد الله: اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن اوس، وتاول بعض من رخص فيها هذا الحديث بعض من رخص فيها هذا الحديث. فقال: معنى قوله افطر الحجم والمحجوم اي تعرضا للافطار، اما المحجوم فللضعف الذي يلحقه منها، وأما الحاجم فلما لا يؤمن أن يصل إلى جوفه شيء من الدم إذا ضم شفتيه على قصب الملازم، كما يقال: من يتعرض للمهالك قد هلك فلان وإن لم يكن قد هلك. وحمل بعض من كرهها ولم يكن يحكم ببطلان الصوم هذا على التغليظ لهما والدعاء عليهما، كقوله عليه السلام: في من صام الدهر لا صام ولا أفطر. فيكون على هذا التأويل معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم أي بطل أجر صيامهما. وقيل في تأويله: إنه مر بهما مساء فقال أفطر الحاجم والمحجوم، كأنه أعذرهما بهذا القول إذ كان قد أمسيا ودخلا في وقت الفطر، كما يقال: أصبح الرجل وأمسى وأظهر إذا دخل في هذه الأوقات. وقيل معناه: حان لهما أن يفطرا، كما يقال: أحصد الزرع إذا حان أن يحصد، وأركب المهر إذا حان أن يركب. هذه التأويلات ذكر أبو سليم الخطبي في كتابه باب الصوم في السفر. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن ليث عن هشام بن عروة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، واخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن ابي خيثمة عن حميد. حدثنا ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشري قال اخبرنا ابو نعيم الاسفرايني قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا ابو امية قال حدثنا عبيد الله القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم عن الجرير عن الج... عن الج... عن الجريري قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا الجريري قال أبو عيسى وأخبرنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد العلاء عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا المفطر على ولا الصائم على المفطر. وكانوا يرون انه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فافطر فحسن. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: هذه الاحاديث تدل على ان الصوم مباح في السفر والفطر مباح، وهو قول عامة اهل العلم، الا ما روي عن ابن عمر انه قال: ان صام في السفر قضى
قول
في الحضر
عامة
وعمل.
أهل العلم،
قال: لا يجوز الصوم في السفر
وهو
الا
قول عامة أهل العلم.
وهو قول عامة اهل العلم. وعن ابن عباس انه قال: لا يجوز الصوم في السفر. والى هذا ذهب من المتاخرين داود بن علي. ثم اختلف اهل العلم في افضل الامرين منهما، قال طائفه: الفطر افضل، ويروى ذلك عن ابن عمر، واليه ذهب ابن المسيب والشعبي، وبه قال الاوزاعي واحمد واسحاق. وذهب جماعه الى ان الصوم افضل، وهو قول انس بن مالك وعثمان بن ابي العاص، وبه قال النخعي وسعد بن جبير، واليه ذهب ابن المبارك ومالك والثوري والشافعي واصحاب الراي. قالت طائفه: افضل الامرين ايسرهما عليه، لقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر، وهو قول مجاهد وقتاده وهو قول مجاهد وهو قول مجاهد وقتاده وعمر بن عبد العزيز، وأما الذي يجي فأما الذي يجهده الصوم في السفر ولا يطيق فالأولى به أن يفطر، لما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى وغيره عن محمد بن جعفر عن شعبة. ويحتج بهذا الحديث من لا يرى الصوم في السفر وهو عند عامة مقصور على من يجهده الصوم ويؤديه إلى مثل الحالة التي صار إليها الرجل الذي جاء في الحديث. قال الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر قوله حيث بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله سبحانه وتعالى. فأما من رأى الفطر مباحا وقوله
توجهه
القوي فوجه نعم فوجه هذا فأما من رأى الفطر مباحا وقوي على الصوم فصام فهو أعجب إلي. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا عبد الله بن يوسف بن باموية قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن قال أخبرنا أحمد بن سعيد الإخميمي بمكة قال حدثنا عمران بن الخطاب قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز عن اسماعيل بن عبيد الله عن ابي الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وان كان احدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر، وما منا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن جابر عن اسماعيل بن عبيد الله، واخرجه مسلم عن داود بن رشيد عن وليد بن مسلم عن سعد بن عبد العزيز. باب من صام اياما من رمضان في السفر ثم افطر. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة ثم افطر، وافطر الناس معه وكانوا ياخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، واخرجه مسلم عن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب. باب اصبح صائما في السفر ثم افطر. اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم حاوى اخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي وقال محمد بن احمد عارف قال اخبرنا ابو بكر الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكه عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه، فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقداح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعض، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وفي دليل على أن من أصبح صائما في السفر جاز له أن يفطر، فلو لم يفطر حتى دخل بلد إقامته لازمه إتمام الصوم، ولو أصبح في السفر وعلم أنه يدخل البلد في أول يومه. كان عمر بن الخطاب يدخل وهو صائم، قال مالك يدخل وهو صائم، وقال قول له أن يفطر قبل أن يدخل البلد. ولا فرق في جواز الفطر بعذر السفر بين من ينشئ السفر في شهر رمضان وبين من يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر عند عامة أهل العلم. وزعم بعض أهل العلم أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان لا يجوز له الفطر، هو قول عبيدة السلماني لقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. والحديث حجة على هذا القول، ومعنى الآية شهد الشهر كله فأما من شهد بعضه فلم يشهد الشهر. أما المقيم إذا أصبح صائما ثم خرج إلى السفر فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفطر، هو قول خير مكحول به، قال الزهري وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أنه يجوز له الفطر وهو قول الشعبي، وإليه ذهب أحمد وروى فيه عن أبي بصرة الغفاري وشبهه بمن أصبح صائما ثم مرض جاز له أن يفطر، والأول أحوط وليس كالمرض لأنه أمر يحدث لا باختياره. والسفر أمر ينشئه باختياره وبدليل أنه إذا مرض في خلال الصلاة يصلي قاعدا، ولو شرع في الصلاة مقيما ثم صار مسافرا بأن جرت السفينة وفيها لم يجوز له أن يقصر. وقال الحسن: إذا أصبح المقيم على نية السفر في يومه جاز له أن يفطر في بيته. وبه قال إسحاق: ويروى ذلك عن أنس بن مالك أنه كان يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقيل له سنة، قال: سنة ثم ركب. وأكثر أهل العلم على أنه إذا طلع الفجر قبل أن يخرج فعليه أن يصوم، ذلك لما أجمعوا على أنه لا يجوز له القصر ما لم يخرج من البلد. باب المحارب يفطر. أخبرنا أبو حنيفة الطبي، قال أخبرا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس الحبيبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. قال أبو عيسى: حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وروي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها. وروي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو. وبه يقول بعض أهل العلم: باب الرخصة في الإفطار للحامل والمرضع. أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا أبو كرب ويوسف بن عيسى، قال حدثنا واكع، قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الله بن كعب انه قال: اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ان لعل ذيت عن انس بن مالك عن رجل من بني عبد الله بن كعب، لان انس يقول ازاي يعني اغارت علينا خيلا. بس
ايه يا ابو عمر؟
سيدي هنا يقول عن أنس بن مالك ثم قال: رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت.
اي نعم.
لعلها عن أنس بن مالك عن رجل من بني عبد الله
لا
بن
لا
كعب قال.
لا لا، هو رجل قشيري،
من
مش
أنس؟
انس بن مالك، مش انس بن مالك النجاري، لا
ليس الصحابي.
ما هو ده
نعم
صحابي برضه.
لا، ليس المعروف يعني أبو حمزة.
اي نعم.
مش خادم رسول الله، هذا ليس انس بن مالك خادم رسول الله.
أنس بن مالك الكعبي.
قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: أدن فكل. فقلت: إني صائم. فقال: أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا له فنفسي إلا أن أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن لا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما تفطران وتقضيان، واختلفوا في انه يجب عليهما الاطعام ام لا، فذهب قوم الى انهما تطعمان مع القضاء. يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول مجاهد والشافعي واحمد. سئل ابن عمر عن الحامل اذا خافت على ولدها قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. فذهب قوم إلى أنهما تقضيان ولا إطعام عليهما كالمريض. وبه قال الحسن وعطاء النخعي والزهري، وهو قول الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. وقال مالك: الحامل تقضي ولا تطعم، لأن ضرر الصوم يعود إلى نفسها كالمريض، والمرضع تقضي وتطعم. وقال بعضهم: إن شاءت أطعمتا ولا قضى عليهما، وإن شاءت قضتا ولا إطعام عليهما، وهو قول إسحاق بن راهويه. فأما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يطعم عنه ولا قضاء عليه لعجزه. قال عبد الله بن عباس: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، أي يكلفون الصوم ويشق عليهم ذلك، فلهم أن يفطروا ويطعموا. نقل ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، نقرة العامة وعلى الذين يطيقونه. وذهبوا إلى أن الآية منسوخة، فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي، فنسخ قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يروى ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع. وذهب بعض من قرأ وعلى الذين يطيقونه إلى أنها غير منسوخة، ولم يكن للقادرين على الصوم رخصة في الفطر، وتأويل الآية وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال صحة وقوتهم ثم عجزوا عن الصوم فعليهم فدية. وروي عن أنس أنه ضعف عن صوم شهر رمضان وكبر، فأمر بإطعام مساكين فأطعموا خبزا ولحما حتى أشبع، والإطعام واجب على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم. وقال مالك: مستحب غير واجب. وقال ربيعة: لا فدية عليه ولا قضاء. نختلف في قدر الطعام عن كل يوم، فذهبكم إلى أنه يطعم عن كل يوم مسكينا مدة، هو قول ابن عمر وأبي هريرة. به قال عطان، وله ذهب مالك والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال قوم: يطعم كل مسكين نصف صاع، وهو قول ابن عباس. به قال الثوري وأصحاب الرأي. وقال بعض الفقهاء: ما كان المفطر يتقوت يومه. وروي عن ابن عباس يعطي كل مسكين عشاءه حتى يفطر وسحوره حتى يتسحر. باب تأخير المرأة قضاء الصوم إلى شعبان لحق الزوج وأنها لحق الزوج وأنها لا تصوم تطوعا إلا بإذنه. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال اخبرنا زهير بن احمد، قال اخبرنا بسحق الهاشمي، قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سمع عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ان كان لا يكون علي صيام من رمضان فما استطيع ان اقضيه حتى ياتي شعبان. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه عن احمد بن عبد الله بن يونس عن زهير عن يحيى. وقال قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففي دليل على جواز تأخير القضاء بشرط أن يقضى قبل دخول رمضان من قابل ولا شيء عليه، فالقضاء موسع عليه في الأشهر العشرة ويتعين له شعبان، ولذلك أوجب بعضهم الفدية إذا أخر عن شعبان. قال سعيد بن موسى: في الصوم العشر لا يصلح حتى يبدأ رمضان، فأما من أخر القضاء من غير عذر حتى دخل شهر رمضان من قابل فعليه القضاء بعده، وعليه أن يطعم من مع كل يوم مسكينا عند أكثر أهل العلم. يروى ذلك عن أبي هريرة وابن عباس، وهو قول عطاء القاسم بن محمد. قال الزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن عباس: يصوم ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع، وقال قوم: يقضي ولا فدية عليه، وهو قول الحسن والنخعي، وإليه ذهب أصحاب الرأي. وقال سعيد بن جبير: وقتادة يطعم ولا قضاء عليه. ويروى عن سعيد بن جبير وجوب القضاء مع الإطعام. أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. هذا حديث صحيح. باب التتابع في الصيام. قال الله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر. وقال الله سبحانه وتعالى في الكفارة: فصيام شهرين متتابعين. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال اخبرنا زهير بن احمد، قال اخبرنا ابو الاسحاق الهاشمي، قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من افطره من مرض او سفر. قال رحمه الله: من افطر اياما من رمضان فالاولى ان يقضيها متتابعه، ولو فرق قضاءها فجائز عند أكثر العلم. قال الحكم: كان سعد بن جبير ومجاهد يقولان: لا بأس بقضاء رمضان متقطعا. قال الحكم: متتابعا أحب إلي. قال الحسن: لا بأس بقضائه متفرقا إذا أحصيت العدد. أما كفارة القتل والظهار والجماع في شهر رمضان إذا عجز فيها عن الرقبة فالواجب فيها أن يصوم شهرين متتابعين، فلو أفطر يوما عمدا قبل إتمامها يجب عليه استئناف الشهرين. ولو أفطرت المرأة في كفارة القتل أو الجماع بعذر حيض، فإذا طهرت بنت على ما صامت من غير تأخير. ولو أفطر بعذر سفر فليستأنف، ولو أفطر بعذر المرض فاختلف أهل العلم فيه، فأوجب الشافعي والاستئناف على أظهر قوليه. وقال قوم: يبني على ما مضى بعدما صح من مرضه من غير تأخير، لأنه معذور، وهو قول مالك. ويجب في كفارة اليمين على من عجز عن إعتاق الرقبة والإطعام والكسوة صوم 3 أيام. واختلفوا في وجوب التتبع فيها، فذهب قوم إلى وجوبه، وهو قول مجاهد، وقال إنها في قراءة أبي بن كعب: فصيام 3 أيام متتابعة. هذا أحد قولي الشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا يجب فيه التتابع، لأن الله عز وجل ذكره مطلقا كما في قضاء رمضان، باب من مات عليه صوم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن خالد قال حدثنا جعفر بن خالد لا قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن خالد قال أي سيدنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا ابي قال عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صوم فصام عنه وليه. هذا حديث صحيح. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال عن الاعمش عن سلمه بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اختي ماتت عليها صوم شهرين متتابعين، قال ارايت لو كان على اختك دين اكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال
على
فعبد الله
أختك
احق. هذا حديث
لو كان
متفق عليه.
أرأيت لو كان على أختك دين.
ارايت لو كان على اختك دين؟ عليكم. نعم سيدنا. قال هذا حديث متفق عليه، اخرجه مسلم عن ابي سعيد الاشج. وأخرج محمد عن محمد بن عن محمد بن عبد الرحمن عبد الرحيم عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر، ثم قال ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس أنها قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. قال رحمه الله اختلف أهل العلم في من مات عليه صوم عن نذر أو قضاء عن فائت، مثل أن أفطر شهر رمضان عمدا أو أفطر بعذر السفر أو مرض فأقام وبرأ وامكنه القضاء فلم يقضي حتى مات، فذهب قوم الى انه يصوم عنه وليه. وبه قال حماد وهو قول احمد واسحاق، وقال الحسن ان صام عنه 30 رجلا كل واحد يوما جاز. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه انه كانه انه ان كان عليه قضاء رمضان يطعم عنه، وان كان عليه صوم نذر صام عنه وليه. وقيل هذا قول احمد واسحاق. وذهب قوم الى انه لا يجوز لاحد ان يصوم عن احد كما لا يصلي احد عن احد. وبه قال جماعه من ابراهيم النخعي وهو قول مالك والثوري والشافعي واصحاب الراي، بل يطعم عنه مكان كل يوم مسكين. وتاول بعض من قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه على الاطعام معناه ان اطعم.
يطعم عنه عن كلهم.
يطعم عنه صام عنه وليه على الإطعام معناه إن أطعم عنه وليه فكأنه قد صام عنه. سمت إطعام صياما على طريق المجاز والاتساع لأنه ينوب عنه. واحتجوا بما أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكين. قال ابو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف. واشعث هو ابن سوار، ومحمد عندي هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى. واتفق عامه اهل العلم على انه اذا افطر بعذر سفر او مرض ثم لم يفرط في القضاء بان دام عذره حتى مات انه لا شيء عليه غير قتاله، فانه قال يطعم عنه. وروي ذلك عن ابن عباس، ويحكى ذلك أيضا عن طاووس. ومن مات وعليه صلاة فلا كفارة لها عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يطعم عنه وهو قول أصحاب الرأي. وقال قوم يصلى عنه. وروي عن عمر أنه أمر امرأة جعلت أمها على نفسها الصلاة بقباء فقال صلي عنها. وعن ابن عباس نحوه. باب صوم شعبان. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. ويفطر حتى أن أقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. هذا حديث متفق عليه، صحيح، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، قال أخبرنا أبو قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوري، قال أخبرنا قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم أره في شهر أكثر صياما منه في شعبان. كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصوم شعبان كله. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة. أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المعوي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي. أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال حدثنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. باب صوم ست من شوال. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان النسابوري، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، قال حدثنا أحمد بن زنجوية، قال حدثنا محاضر بن المورع، قال حدثنا سعد بن سعيد، قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري، قال سمعت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك كصيام الدهري. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن جعفر عن سعد بن قيس عن سعد بن سعيد بن قيس. وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال. قال ابن المبارك: ومثل صيام 3 أيام من كل شهر. واختار أن يصوم من أول الشهر، فإن صام ستة من شوال متفرقة فجائز. وحكى مالك الكراهية في صيامه عن أهل العلم، وقال: كانوا يخافون بدعته وأن يلحق برمضان أهل الجهالة ما ليس فيه. باب صوم يوم عاشوراء. أخبرنا عبد الواحد، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال حدثنا أبو العباس الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، قال حدثني عبد الله بن أبي يزيد، قال ابن عباس: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يبتغي فضله إلا صيام رمضان، وهذا اليوم يوم عاشوراء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج، وأخرجه محمد عن عبيد الله بن موسى، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا زيد بن أيوب، قال حدثنا هشيم، قال حدثنا أبو بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هو اليوم الذي أظفر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى وأمر بصومه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن يحيى، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا بشر بن المفضل، قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحد على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن نافع العبدي، قال حدثنا بشر بن الفضل بن لاحق، ونذهب إلى المجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا، قال أخبرنا أحمد عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد. وفي امره بالامساك بقية النهار بعد ما اكل دليل على وجوب المراعاة حق الوقت في العبادة. وعلى هذا من اصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين له، ثم تبين انه من صام ثم تبين انه من رمضان او اصبح وقد نسي النية فيجب عليه الامساك تشبها بالصائمين، ثم يقضي يوم المكان. وكذلك من افطر عمدا وجب الامساك بقية النهار. اما من اصبح مفطرا بعذر سفر او مرض او طهرت او طارت الحائض اول النهار من رمضان فاغتسل فلا يجب عليها التشبه، لان الشرع رخص لهم في الاكل مع يقين الشهر. وقال أصحاب الرأي يجب على المسافر والمريض إذا أقام وبرأ التشبه بالصائمين. وكان صوم يوم عاشوراء فرضا في الابتداء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان فمن شاء صام عاشوراء ومن شاء ترك. روي ذلك عن عائشة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زيد بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو صبيح مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا اهل المدينة، يا اهل المدينة، اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، لم يكتب الله علينا صيامه وانا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة، واخرجه مسلم عن ابي الطاهر عن عبد الله بن وهب كلاهما عن مالك. باب في عاشوراء، اي يوم هو؟ قال اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس النووي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا أبو كريب وهناد قال حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج أنه قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء، أي يوم أصومه؟ أصومه؟ قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من التاسع صائما. قال: قلت: وهكذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح. واختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم هو اليوم العاشر، وقال بعضهم هو اليوم التاسع. روي ذلك عن ابن عباس، وزعم بعض أهل العلم أن اسم عاشوراء مأخوذ من أعشار أوراد الإبل، والعشر عندهم 9 أيام تقول العرب وردت الإبل عشرا إذا وردت يوم التاسع، وذلك أنهم يحسبون في الأظمأ يوم الورد. فإذا أقاموا في
يحسبون
شذ العد
وذلك
شذ
أنهم
شذ العد
يحسبون في الأظمأ.
نعم سيدنا، بالكسر ولا بالضم؟
بالضم.
يحسبون.
نعم.
وذلك أنهم يحسبون في الأظمأ يوم الورد. فإذا أقاموا في الرعي يومين ثم أوردوا اليوم الثالث قالوا: أوردنا ربعا، وإنما هو اليوم الثالث في الأظمأ. وإذا قاموا في الرعي ثلاثا
ربعا
وورد. نعم.
ربعا 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 نعم
ربعا. إذا قاموا في الرعي ثلاثا ووردوا اليوم الرابع قالوا: أوردنا خمسا فعاشوراء على هذا القياس، واليوم التاسع. ومن هذا قالوا: 20 على الجمع، ولم يقولوا 20، لأنهم جعلوا 18 يوما 20 واليوم التاسع 10 والمكمل 20 طائفة من الورد فجمعه 20. واستحب جماعة من العلماء أن يصوم اليوم التاسع. روي عن ابن عباس أنه قال: صوموا اليوم التاسع والعاشر، وخالف اليهود. وليث بن الشافعي وأحمد وإسحاق، ويروى عن ابن عباس: صوموا قبله وخالف اليهود. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن ماموية ابن بامويه الأصبهاني قال اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسين بن محمد القطان بن الحسن القطان قال اخبرنا محمد بن حيويه حيويه قال اخبرنا سالم بن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني اسماعيل بن اميه انه سمع ابا غطفان بن طريف يقول: سمعت عبد الله بن عباس يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع إن شاء الله. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن سعيد بن أبي مريم، باب فضل صوم المحرم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الراياني قال حدثنا أحمد بن زنجوية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أحمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن أبي عوانة. قوله شهر الله المحرم نسبه إلى نفسه على جهة التعظيم، مع أن الشهر كلها لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ناقة الله وسقياها. وكان سفيان بن عيينة يقول في قوله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نسب المغنم إلى نفسه لأنه أشرف الكسب، ولم يقل ذلك في الصدقة، فقال: إنما الصدقات للفقراء، ولم يقل لله ولم يقل لله للفقراء لأنها أوساخ الناس. ولم يقل لله للفقراء لأنها أوساخ الناس واكتسابها مكروه إلا للمضطر إليها. باب صوم يوم عرفة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير قال سمعت عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب، فقال عمر بن الخطاب: رضينا بالله ربنا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: فسأل عن صوم يومين وإفطار يوم فقال: ومن يطيق ذلك؟ قال: فسأل عن صوم يوم وإفطار يوم فقال: ذاك صوم أخي داود. قال: فسأل عن صوم يوم وإفطار يومين قال: وددت أن الله قوانا لذلك. قال: فسأل عن صوم يوم ويوم الاثنين فقال: ذاك يوم بعثت فيه وولدت فيه. قال: صوم 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: وسأل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون غضبه صلى الله عليه وسلم من مسألة الرجل عن صومه كراهية أن يقتدي به السائل في صومه فيتكلف ثم يعجز عنه فعلا أو يسأمه ملالة فيكون صائما من غير إخلاص ونية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض النوافل خوفا من أن يفرض عليهم إذا فعلوه اقتداء به، كما ترك القيام في شهر رمضان. وقوله: لا صام ولا أفطر، معناه الدعاء عليه زجرا له عن ذلك. ويشبه أن يكون الذي سأل عنه من صوم الدهر وهو أن يسرد صيام أيام السنة كلها لا يفطر فيها الأيام المنهية عنها. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس الضبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر الصلاة التي بعده والسنة التي قبله. وقال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قيل: يا رسول الله، كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن حماد بن زيد. باب ترك صيام يوم عرفة للحاج. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا سعد بن عمرو قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبان وهو ساقف على بعيره بعرفة فشرب منه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. واختلف أهل العلم في استحباب صوم يوم عرفة بعرفة. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم، وروي عن عثمان بن أبي العاص وابن الزبير أنهما كانا يصومانه، وكان إسحاق يستحبه للحاج. وقال أحمد: إن قدر على الصوم صام، وإن أفطر فذاك يوم يحتاج إلى قوة. وكان عطاء يقول أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف، واستحب أكثر أهل العلم الإفطار فيه يتقوى على الدعاء. وإليه ذهب مالك وسفيان والشافعي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا نهي استحباب لا نهي تحريم. أخبرنا محمد بن حزن قال حدثنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا ابن علية حا وأخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيان قال علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، هو مع أبي بكر فلم يصم، مع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصوم ولا آمر به ولا أنهى عنه. وفي رواية أبي عبيد ولا آمر بصيامه ولا أنهى عنه. هذا حديث حسن، وابن ناجيح اسمه يسار، وقد سمع ابن عمر وروى هذا الحديث ايضا. وروي هذا الحديث ايضا عن ابن ابي ناجي عن ابيه عن رجل عن ابن عمر. اخبرنا بس من الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المعبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا هناد قال حدثنا
شيخنا وأبو نجيح اسمه يسار.
وابن نجيح في الاسم فيه.
هو الشيخ الصوت عنده مفتوح بس ما فيش صوت.
أبو نجيح اسمه يسار. هو عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي. الإسناد فيه عن ابن أبي نجيح عن أبيه. ابن أبي نجيح عبد الله ابن أبي نجيح، وأبو نجيح اسمه يسار، وأبو نجيح اسمه يسار. ابن ديت خطأ.
أبو نعم أبو نجيح. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هذا حديث صحيح أخرج مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية. وقال الحر بن الصباح جاورت مع ابن عمر فرأيته يصوم العشر. باب النهي عن صوم يومي العيد. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم يوم الأضحى ويوم الفطر. هذا حديث متواتر صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأخرج محمد من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن
هو الحر ابن الصياح. الحر ابن الصياح
الحر
ابن الصياح
ده في المتقدم قبل الباب ابن الصياح. نعم سيدي
نعم.
صلى الله عليكم. قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف وخطب الناس فقال ان هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والاخر يوم تاكلون فيه من نسككم. هذا حديث متفق على صحيح اخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف واخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وابو عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ويقال له مولى عبد الرحمن بن ازهر. عبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. قال رحمه الله اتفق أهل العلم على أن صوم يوم العيد لا يجوز، ولو نذر صومه لا ينعقد عند أكثر العلماء. وقال أصحاب الرأي ينعقد عليه صوم يوم آخر. وسئل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم لا صام فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم العيد والفطر ولا يرى صيامهما. وروي أنه سئل عن رجل نذر يوم نذر صوم يوم كل اثنين فوافق يوم عيد، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال رحمه الله اتفق على أنه لا يجوز أن يصوم ذلك اليوم. وهل يجب قضاؤه؟ فيه قولان، أحدهما لا يجب كأثاني رمضان. كأثاني رمضان يوم الاثنين، أيام الاثنين كأثاني رمضان جمع، كأثاني رمضان يصوم عن كل عن رمضان ولا يجب قضاؤها عن نذره. والثاني يجب قضاؤه بخلاف أثاني رمضان، لأن رمضان لا يخلو عنها والعيد يخلو عنه. باب النهي عن صيام ايام التشريق. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المروي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا الناد قال حدثنا واكب عن موسى بن علي عن ابي عن عقبه بن عامر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروي عن نبيشه الهذلي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. قال رحمه الله اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع، واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم 3 أيام في الحج، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق أيضا، وهو قول علي، وإليه ذهب الحسن وعطاء، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وذهب قوم إلى أنه يجوز له أن يصوم الثلاثة في أيام التشريق. يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وعروة بن الزبير، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. باب صوم يوم الاثنين والخميس. اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا ابو عمر باكر بن محمد المزني قال حدثنا ابو باكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا ابو علي الحسن الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابو هلال قال حدثنا غيلان بن جرير قال عن عبد الله بن معبد عن ابي قتاده رضي الله عنه أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزلت علي فيه النبوة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن ميمون بن مهران عن غيلان. حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي قال أخبرنا أبو محمد بن أبي شريح قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا محمد بن رفاعة قال حدثني سؤال بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فقلت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين. اخبرنا ابو محمد الجزجاني قال اخبرنا ابو القاسم الخزاعي قال اخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا ابو عيسى حوى اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن محمد بن رفاعه عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس، واحب ان يعرض عملي وانا صائم. هذا حديث حسن غريب. باب صيام يوم البيض ومن صام 3 ايام من الشهر من غير تخصيص. اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا ابو منصور السمعاني قال حدثنا ابو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا الاعمش عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم صيما من الشهر 3 ايام فليصم 3 البيض. هذا حديث حسن. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم بن الاحول عن ابي عثمان عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر 3 ايام فذاك صيام الدهر. فانزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم ب10 أيام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال اخبرنا ابو سعيد الهيثم بن كلب قال حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا محمود حوى اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال اخبرنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو شعبه قال اخبرنا شعبه عن يزيد الرشك قال سمعت معاذه تقول قالت قلت لعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أية كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أية صام. وقال الهيثم من أية كان يصوم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن عبد الوارث عن يزيد الرشكي عن ويزيد الرشكي وهو يزيد الضبعي وهو يزيد القاسم، والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة. باب صوم يوم الجمعة وكراهية إفراده. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى حوى أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زير عن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب رواه شعبة عن عاصم ولم يرفعه. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعد أو يصوم بعده. هذا حديث متفق على صحته. أخرج محمد عن عمر بن حفص عن أبي وأخرج مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حد عن شعبة عن قتادة عن ابي ايوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال اصمت امسي؟ قالت لا. قال تريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. هذا حديث صحيح. وقد روي عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تختصوا ليله الجمعه بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعه من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا تخصيص يوم الجمعه بالصوم الا ان يصوم قبله او بعده معه. ولم يكره مالك وقال رايت بعض اهل العلم يصومه ويتحرى باب كراهيه صوم يوم السبت وحده. اخبرنا ابو احمد الضبيح قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو عباس المعوي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ومعنى الكراهية في تخصيص يوم السبت بالصوم أنه يوم تعظمه اليهود. باب صوم الدهر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شرح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز العلوي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبو العباس المكي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل، إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفيهت له النفس. لا صام من صام الأبد صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن آدم وأخرج مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبي كلاهما عن شعبة. وأبو العباس المكي هو الشعر اسمه السائب بن فروخ. وقوله هجمت له العين أي غارت ودخلت منه هجمت على القوم. هجمت على القوم إذا دخلت، ومنه هجمت على القوم إذا دخلت عليهم وهجم عليهم البيت أي إذا سقط عليهم. وقوله نفهت له النفس أي أعيت وكلت. ويقال للمعي من منفه منف منفه منفه ونافه، وجمع النافه نف نفه نفه نفه. وقوله لا صوم صام الأبد بمعنى الدعاء عليه، وقد تكون لا بمعنى لم كقوله سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى. وقوله وكان لا يفر إذا لاقى قيل معناه أنه كان لا يستفرغ مجهوده في الصوم والصلاة بل يستقى بعض القوة للجهاد وغيره من الأعمال. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المنحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا أحمد بن زنجوية قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سيدنا المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عمرو قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لا اصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اانت الذي تقول لا اصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت؟ فقلت قد قلته يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانك لا تستطيع ذلك، صم وافطر وقم ونم واصم من الشهر 3 ايام فان الحسنه بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وافطر يومين. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن يحيى بن بكير عن الليث وأخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب وزاد قال عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. أخبرنا عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى حا وأخبرنا أبو محمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا تاما منذ قدم المدينة إلا رمضان. ولم يذكر المحببي منذ قادم المدينة. هذا حديث حسن صحيح. وروي عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقد قال قوم من أهل العلم في قوله: لا صام من صام الأبد، معناه إذا لم يفطر يومي العيد ولا أيام التشريق، فإن أفطر هذه الأيام خرج عنها حد الكراهة. وهو قول مالك الشافعي. فإن أبا طلحة الأنصاري كان يصوم الصوم ولا يفطر فيه سبر ولا حضر، وكذلك حمزة بن عمرو الأسلمي كان يصوم الصوم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وروي أن عائشة رضي
خرج
الله
عن
عنها
حد الكراهية،
نعم سيدنا
خرج عن حد الكراهية.
خرج عن حد الكراهية صلى الله عليه وسلم. وروي أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر كله وأيام التشريق. وقال أحمد وإسحاق: نحب أن نفطر أياما غير هذه الخمسة التي نهى عن صيامها أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما صيام نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. الزور يقال رجل صوم، نعم سيدنا، أي صائم ونوم أي نائم. والزور أيضا جمع زائر، كقوله: راكب وراكب، وتاجر وتاجر. وفي قوله: وإن لزورك عليك حقا، دليل على المستحب له أن يأكل مع
على
ضيفه
أن
لبس.
مستحب،
لا في أن،
على أن
نعم، على أن دليل على أن المستحب له أن يأكل مع ضيفه ليزيد في إيناسه ومواكلته، وذلك نوع من إكرام الضيف. باب فضل الصوم في سبيل
في
الله.
الحديث: فإذا ذلك صيام الدهر،
الحديث
فإذا ذلك صيام الدهر كله، مش فإذا
ماشي. فإذا ذلك صيام الدهر،
نعم،
هي هنا بالتنوين ولا انا نونت؟
هم نوينين هذا
اه سيد او نو فاذا ذلك هي منونه هنا، وهذه دليل على ان هذه يعني يحتاجها السياق ولا موجوده في نسخه
ايه يا رح ايه
سيدنا اللي هي في اخر الحديث بقى. دليل، هو مكتوب دليل على ان المستحب له ان ياكل، دليل على المستحب له حضرتك
دليل
يعني.
على أن المستحب له أن يأكل مع ضيفه ليزيد في إناسه مؤاكلته.
ايوه نحن نزيد ان دي
أي نعم،
هي مش موجودة.
لا موجود
لا
عندي.
مش عندنا ما شاء الله. طب ماشي يا سيدي، قال باب فضل الصوم في سبيل الله. اخبرنا الامام ابو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا السيد ابو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال حدثنا ابو حامد احمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال حدثنا احمد بن حفص بن عبد الله قال وعبد الله بن محمد الفراء قال وقتل بن ابراهيم قال وحدثنا حفص بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن سهيل بن ابي سعد عن نعمان بن ابي عياش الانصاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد مسلم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسحاق عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق وقال مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح. باب المتطوع الصوم يفطر. اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم حوى اخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي وقال محمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر احمد بن احمد بن الحسن الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن طلحه بن يحيى بن طلحه بن عبيد الله عن عمتي عائشه بنت طلحه عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيثا قال أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربي. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن طلحة بن يحيى. والحيس ثريدة من أخلاط يقال هو من الزبد والتمر، والمحيوس المتوالد بين الرقيقين وليس هو من حسى يحسو حسوا. أخبرنا أبو عثمان الضبي مش الحسو يعني بفعل شرب الماء بالكاف بالأكف هذا الخليط. قال اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المعوي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن ام هانئ عن ام عن ام عن ابن ام هانئ عن ام هانئ رضي الله عنها قالت كنت قاعده عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إن أذنبت ذنبا فاستغفر لي. فقال ما ذاك؟ قلت كنت صائمه فافطرت. فقال امن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك. قال أبو عيسى حديث أم هان في إسناده مقال وروي وروي عن حدي وروي في حديث أم هان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، ويروى أمين نفسه أو أمير نفسه على الشك. والحديث يدل على أن المتطوع بالصوم إذا أفطر لا قضى عليه إلا أن يشاء، وكذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها، وهو قول عمر وابن وهو قول عمر وابن عباس وجابر، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب رأي يلزمه القضاء، وقال مالك إن أفطر أو خرج من الصلاة من غير علة يلزمه
وهو
القضاء.
قول وهو
وهو
قول
قول عمر وهو قول عمر وهو قول عمر وابن عباس وجابر، وإليه ذهب الثوري والشافعي وابن
كلها
عباس وجابر
كلها
وإليه ذهب
مجهولة.
الثوري وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
نعم.
قال اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن زوري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت انا وحفصه مصائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصه وكانت ابنه ابيها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال قضيا يوما آخر مكانه. قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. وروى مالك بن أنس ومعمر بن عبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح. قال ابن جريج قلت للزهري أسمعته من عروة؟ قال لا، إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان. قال أبو سليمان الخطبي ولو ثبت الحديث لأشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحبابا، لأن بدل الشيء في أكثر الأحكام الأصول يحل محل أصله، وهو في الأصل مخير، فكذلك في البدل. روي عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأس أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالا. رجل طاف سبعا ولا سبعا ولم يوفي في الأسبوع سبعا سبعا ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى فله ما احتسب. باب من دعا من دعي إلى طعام وهو صائم. أخبرنا أبو أحمد الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم، يعني مش إني ممسك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة. أخبرنا محمد بن الحسن المربندقشائي، المربندقشائي قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون كلاهما عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدهم إلى طعام فليجر، فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصلي. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن هشام قوله فليصلي أن يدعو، ودعا أبي بن كعب ودعي أبي بن كعب فجاء وهو صائم فصلى يقول فدعا بالبركة ثم خرج. وروي عن ابن عمر أنه كان يفطر لمن يغشاه. وروي عن الحكم أنه قال دعي سعيد بن جبير إلى طعام فقيل له أفطر فقال لأن تختلف الحناجر في صدري أحب إلي من أن أفعل ذلك. باب ثواب الصائم إذا أكل عنده. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الحين قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن ابي شرح قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته ام عمارة بنت كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام فدعاها لتاكل فقالت اني صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا اكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغ. هذا حديث حسن. قال ابو عيسى وام عمارة هي جدة حبيب بن زيد الانصاري. باب ثواب من فطر صائما. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المعبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا عبد الرحيم بن ابي سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجاني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر الصائم كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا احمد بن عبد الله الصالح قال حدثنا ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراد قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا احمد بن عياش الرملي قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن زيد بن خالد الجني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من فطر صائما او جهز غازيا فله مثل اجره. صحيح. باب من زار قوم فلم يفطر عندهم. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المحيي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وابن الحارث قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه انه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سليم فاتته بتمر وسمن فقال اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم، ثم قام الى ناحيه من البيت فصلى غير المكتوبه فدعا لأم سليم وأهل بيتها. هذا حديث صحيح. ويروى من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، وهو حديث منكر لا يصح. باب ما جاء في ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قال ابن عيينة في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. وقال عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خير لكم فالتمسوها في التسع والسبع والخمسين. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد وأخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري. أخبرنا أبو أحمد الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا حديث متفق عليه وصحبه، أخرجه محمد عن محمد بن المثنى عن عبدة، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير عن هشام بن عروة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبر قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر بالمنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحر ريها فليتحرى في السبع الأواخر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيصفوني قال حدثنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشك قال حدثنا احمد بن علي الكشمي هني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل بن مالك عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر من شهر رمضان. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر، وروي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. رواه موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن سعيد، ورواه شعبة وسفيان وعن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر. باب من قال هي ليلة القدر. باب من قال هي ليلة 21. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسطى من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج صبحها من اعتكافه. قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء من صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد الخدري فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهتي وأنفه أثر الماء والطين أثر الماء والطين من صبيحة ليلة 21. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن بكر بن مضرة عن ابن الهاد. وفيه دليل على وجوب السجود على الجبهة ولولا ذلك لصانها عن الطين، وفيه استحباب ترك النفض لما على قال ما علق بجبهتي من الأرض في السجود، وفيه أن من رآه في النوم وفيه أن ما رآه في النوم فقد يكون تأويله أن يرى مثله أن يرى مثله في اليقظة. باب من قال هي ليلة 23. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا أحمد بن سنجوية قال حدثنا أحمد بن خالد الحمصي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم قال حدثني ابن عبد الله قال حدثني عبد الله بن أنس عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكون بباديتي يقال لها الوطأة، وإني بحمد الله أصلي بهم، فأمرني بليلة من هذا الشهر أن أنزلها إلى المسجد فأصليها فيه. فقال أنزل ليلة 23 فصلها فيه، فإن أحببت أن تستتم آخر الشهر فافعل، وإن أحببت فكف. قال فكان إذا صلى العصر دخل المسجد فلم يخرج إلا في حاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح كانت دابت بباب المسجد. وروي فيه عن الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنس عن أبيه هذا حديث صح حسن. وأخرج مسلم حديث عبد الله بن أنس حديث عبد الله بن أنس في أنها ليلة 23 من طريق آخر. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحمن بن مريم قال حدثنا يعلى وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد الصلاحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قلنا 22 وبقي 8. فقال مضى 22 بقي 7، اطلبوها الليلة الشهر 29. باب من قال هي ليلة 27. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا أحمد بن زنجوية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر أنه قال قلت لأبي بن كعب أبا المنذر أخبرنا عن ليلة القدر قال فإن ابن أم عبد يقول من يقوم الحول يصبها. فقال رحمه الله أبو عبد الرحمن أما إنه قد علم أنها في رمضان ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا هي والذي أنزل القرآن على محمد ليلة 27. فقلنا يا أبا المنذر إني علمت هذا قال أن علمت هذا قال بالآية التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فحفظنا وعددنا هي والله لا نستثني. قال قلنا لزر وما الآية؟ قال تطلع الشمس كأنها طاس ليس لها شعاع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم وابن عمر عن سفيان بن عيينة عبدة وعاصم. قال أبو عيسى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال الشافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له أنا التمسها في ليلتي كذا فيقول التمسها في ليلتي كذا. قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر وكان أبو بكر يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي عن سفيان بن عيينة قال أبو سليمان الخطابي شد المئزر يتأول على وجهين أحدهما هجران النساء وترك غشيانهن والآخر الجد والتشمير في العمل. قال رحمه الله يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت له وعلى الأول كان بذكر الإزار على عن الاعتزال عن النساء ويكنى عن الأهل بالإزار واللباس. قال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم. وقال الرجل لعمر فدا لك من أخ ثقيفة إزاري أي أهلي. قال
من أخي
أخبرنا
ثقة
فدا لك من أخي
من
ثقة
أخي
إزاري
ثقة إزاري
آه
شددت لهذا شددت لهذا الأمر مئزاري
شددت
آه
شددت نعم سيدنا شرفت لهذا الامر باذن الله. قال اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس النووي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد قال سعيد بن المسيب من شهد العشاء ليلة القدر فقد اخذ بحظ منها. باب الاعتكاف. قال الله سبحانه وتعالى طهر بيتي للطائفين والعاكفين. والاعتكاف هو الإقامة على الشيء فقيل لمن لازم المسجد وأقام العبادة فيه معتكف وعاكف. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل. هذا حديث صحيح. أخبرنا عبد الواحد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن الليث. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد يحيى قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا محمد هو ابن سلام البكندي هذا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال
البخاري.
محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله هذا المختلف في لم أبي
غزة بن سلام شيخ البخاري.
مش هذا اللي كان دي
ايوه
مختلف في لام ابيه، ولا حضرتك تقول يا سيدنا؟ تخفيف
تخفيف.
تخفيف تخفيف. وابن سلام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغداة أبصر 4 قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن. فقال: ما حملهن على هذا؟ آل البر انزعوها فلا أراها. فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، رضي الله عن أمة المؤمنين. هذا حديث متفق على صحته، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن يحيى بن سعيد بإسناده، وقال: ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. قال رحمه الله: واحتمل أن يكون المراد من قوله في الرواية الأولى حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، هذا أيضا يعني في آخر العشر من شهر رمضان من أول شوال. في هذا الحديث من الفقه أن المعتكف يبتدئ الاعتكاف من أول النهار، فيدخل المعتكف بعدما صلى الفجر، وهو قول أوزعي
ويدخل
وأحمد.
المعتكف.
فيدخل المعتكف فيدخل المعتكف بعدما صلى الفجر، وهو قول أوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وذهب قوم إلى أنه يدخل قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد. فإذا أراد اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان يدخل قبل غروب الشمس من يوم العشرين، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وعن مالك أنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. قال: بلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. قال رحمه الله: وفي دليل على جواز الخروج من الاعتكاف إذا لم يكن واجبا بنذر، وفي دليل على أن ليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن الزوج، وعلى أن للزوج إخراجها منه بعد الإذن. وبه قال الشافعي وقال مالك: ليس له إخراجها بعد الإذن. وفي دليل على أن الاعتكاف يختص بالمسجد، وذهب قوم إلى أن اعتكاف المرأة في بيتها يجوز، وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الاعتكاف في جمع المساجد. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون، ولم يفصل. وهو قول سعيد بن جبير والنخعي وابي قلابه. وبه قال مالك والشافعي واصحاب الراي. وروي عن علي انه قال: لا يجوز الا في المسجد الجامع. وروي ذلك عن عائشه، وهو قول الزهري والحكم وحماد. وكان حذيفة بن اليمان يقول: لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس. وقال عطاء: لا يعتكف إلا في مسجد مكة والمدينة. وقال مالك: لا يعتكف أحد إلا في المسجد أو في رحبات من رحاب المسجد، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنارة. قال رحمه الله: في اعتكافي في شوال دليل على أن النوافل المعتادة على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى كالفرائض، واختلفوا في أنه إذا خرج من اعتكاف التطوع هل عليه قضاؤه. فذهب قوم إلى أن عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه في شوال، وهو قول مالك. وذهب قوم إلى أنه لا قضاء عليه إلا أن يشاء. وبه قال الشافعي قال الش... آه. قال الشافعي: كل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا خرجت منه لا قضاء عليك إلا الحج والعمرة. وفي اعتكاف في أول شوال دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، لأن يوم العيد غير قابل للصوم. روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. وبه قال الحسن وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز والإذاب الشافعي. وذهب جماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم. روي ذلك عن ابن عمر وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والإذاب الثوري والأوزعي ومالك وأصحاب الرأي. قال: حدثنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا ابو ندار قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. هذا حديث صحيح غريب من حديث انس. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القران كل عام مره، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف 20 في العام الذي قبض. هذا حديث صحيح. باب خروج المعتكف. باب خروج المعتكف لحاجة الإنسان. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا جابر بن محمد قال أخبرنا إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك هكذا عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة، وأخرجه عن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك رواه غير واحد عن مالك وهو الأصح. وفي الحديث من الفقه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يخرج من عن اعتكافه، ومن حلف لا يخرج من داره فلا يحنث بإخراج الرأس. وفيه أن المعتكف يجوز له غسل الرأس وترجيل الشعر وفي معناه حلق الرأس وتقليم الظفر وتنظيف البدن من الشعث والدرن. وفي دليل على أنه يخرج من مجلس الغائط والبول ولا يفسد به اعتكافه، وإجماع ولو خرج لأكل أو شرب فسد اعتكافه. واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك، فقال قوم له الخروج للجمعة وعيادة المريض وشهود الجنازة. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وقول سعد بن جبير والحسن والنخعي، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز له الخروج لعيادة ولا لصلاة جنازة، فإن خرج فسد اعتكافه إن كان واجبا، إلا أن يخرج لقضاء حاجة فسأل عن المريض مارا أو أكل فلا يبطل اعتكافه. قالت عائشة السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال وأحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة وعمارة أن عائشة رضي الله عنها قالت إني كنت لآتي البيت وفيه المريض فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وهي معتكفة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وهو معتكف، وكان لا يأتي البيت لحاجة إلا إذا أراد الوضوء. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه ويقول، وهو قول عطاء ومجاهد. وبه قال الأوزاعي والثوري وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، فإن شرط اعتكاف الخروج لشيء منها جاز له أن يخرج له عند بعضهم. وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وذوق إلى أنه لا يكون في الاعتكاف شرط. وبه قال مالك أما الخروج للجمعة فواجب عليه لا يجوز له تركه، واختلفوا في بطلان اعتكافه، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل باعتكافه وقول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي، كما لو خرج لقضاء الحاجة، وذهب بعضهم إلى أنه يبطل اعتكافه وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قالوا إذا كان اعتكافه أكثر من 6 أيام يجب أن يعتكف في المسجد الجامع، لأنه إذا اعتكف في غيره يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة وفي قطع لاعتكافه، فإن كان أقل من ذلك وكان المعتكف ممن لا جمعة عليه اعتكف في أي مسجد شاء، وليس للمعتكف أن يقبل ولا بأس أن يعقد النكاح أو يتطيب ولو جامع المعتكف وفسد اعتكافه. أما إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج فاختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل اعتكافه وإن أنزل كما لا يفسد به الحج، وهو قول عطاء وأظهر قول الشافعي. وقال قوم يبطل اعتكافه وقول مالك وأصحاب الرأي، وقيل إن أنزل بطل وإن لم ينزل فلا يبطل كالصوم ولو حالت المعتكفة خرجت فإذا طهرت رجعت أية ساعة كانت من غير تأخير وبنت على ما مضى من اعتكافها. باب من نذر اعتكاف ليلة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عمر بن عمر أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نظرت في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد القطان. هذا الحديث في هذا الحديث دليل على أن من نذر في حال كفره بما يجوز نذره في الإسلام صح نذره ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام. واختلف أهل العلم في يمين الكافر، فذهب بعضهم إلى أنها منعقدة، وإذا أسلم فحنث أو حنث في كفره يجب عليه الكفارة. وبه قال الشافعي وكذلك ظهاره صحيح موجب للكفارة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن يمين الكافر لا توجب الكفارة ولا يصح ظهاره، وفي الحديث دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف إلا أن يوجب على نفسه اعتكافا بصوم فيلزمه أن يعتكف صائما، لأن عمر نذر اعتكاف ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، والليل غير قابل للصوم. وفي دليل على أنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يخرج عن النذر بالاعتكاف في موضع آخر، ولو نذر أن يعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى يلزم بالنذر، ولو عين للاعتكاف مسجدا غير هذه المساجد الثلاثة. فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتعين وله أن يعتكف في أي مسجد شاء، كما لو نذر أن يصلي في مسجد سوى هذه المساجد الثلاثة لا يتعين، وله أن يصلي حيث يشاء والثاني يتعين، لأن الاعتكاف لا يجوز في غير المسجد فيتعين له المسجد بالنذر، والصلاة جائزة في غير المسجد فلا يتعين له، فلا يتعين لها مسجد سوى المساجد الثلاثة لتخصيص الشرع إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بعونه تعالى وتوفيقه. تم الجزء السادس من شرح السنة، ويليه الجزء السابع
بس
وأوله كتاب المسك.
الجزء السادس ده في الطباعة يعني،
أي حاجة قدامنا نقرأها لحد ما حضرتك ترضينا يعني.
وفي الآخر برضه وإليه المساعدة فيه، وبالاشتراط قال ابن عمر.
ماشي،
فهرس الكتب والأبواب الصفحة والموضوعة.
هو عندنا 1234 رقم الصف.
الله، كفاية نكتفي بهذا إن شاء الله.
رضي الله عنك يا سيدي، جزاكم الله
بارك
خير.
الله فيك. الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. العصر بعد العصر، النساء إن شاء الله.
نعم، السلام عليكم.